بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة البقرة، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم. تقدم معنا أن من أبرز مقاصد سورة البقرة أنها سورة تحث على الاستسلام لله جل وعلا، وتشرح دين الإسلام، وتقرر أركان الإيمان. فلذلك كما مر معنا سميت بالبقرة، لأن هذه القصة فيها تحذير من التمرد وعدم الاستسلام الذي كان عند اليهود. وتأملوا هنا في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في الدرس الماضي. تأملوا كيف تكررت كلمة الإسلام في هذه القصة. قال الله جل وعلا في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم أيضا قال: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بعد هذا التقرير العظيم في تقرير الإسلام، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنوه كانوا على الإسلام، بعد ذلك يبدو ادعاء أهل الكتاب أنهم على ملة إبراهيم، يبدو ادعاؤهم ضعيفا لا قيمة له. ولهذا بعد ذلك كر على ادعاءاتهم وتفنيدها، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فالآن الأمر واضح بعد التقرير السابق: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال عبد الله بن صوريا، هذا يهودي ومن معه من اليهود، قالوا: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فنزلت هذه الآية: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. يعني الهداية في ملة إبراهيم، قل بل ملة، يعني إلزموا ملة إبراهيم حنيفا، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وهذا يدل على أنهم ليسوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حنيفا، حنيفا يقولون في معناها يعني ماذا؟ مائلا عن الشرك إلى توحيد الله، مائلا عن كل ما سوى الله إلى الله جل وعلا. وهذه الكلمة تدل على السهولة واليسر. الرجل النحيف إذا قلبنا حروف الكلمة حنف ونحف ونفح كلها فيها معنى السهولة واليسر. رجل نحيف، نحيف يعني ضعيف، وتقول حفنة من تراب يعني ملء الكف، وكذلك تقول مثلا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة، نفحة من طيب، يعني شيء يسير. وكذلك حنف، الأحنف هو الذي في قدميه أو رجليه ميل يسير، فكذلك هنا حنيفا هذا يدلك على أن هذا الميل عن الشرك وعن ما سوى الله يكون بسهولة لأنه موافق للفطرة. الإنسان يميل عن ما سوى الله وعن الشرك بفطرته إلى الله جل وعلا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملته ملة التوحيد الخالص. ما هي ملة إبراهيم؟ يأتي الآن تقرير. الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلهم. قولوا، يعني أيها المسلمون، أيها اليهود، أيها النصارى، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط هم أولاد يعقوب، وكل ولد من أولاده كان تحته يعني ذرية، مثل السبط يعني مثل القبيلة عند العرب، ورؤوس هذه الأسباط أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وهذا هو الخلل الذي وقعوا فيه، فرقوا بين رسل الله، جحدوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا به، وأيضا لم يؤمنوا بعيسى، أولى اليهود والنصارى بعضهم كفر بموسى وكفر بمحمد. قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الإسلام العام، الاستسلام لله جل وعلا. ونلاحظ هنا في سورة البقرة قال قولوا وقال إلينا، وفي سورة آل عمران تشبه هذه الآية، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، لأن الخطاب هنا مع الناس الفرق المخالفة، الخطاب هنا لدعوتهم إلى دين الإسلام، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هنا قال قولوا آمنا بالله. أما هناك يعني الخطاب يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قل آمنا بالله وما أنزل علينا. نعم، طيب لعل يأتي مزيد بيان إن شاء الله إذا وصلنا آل عمران. ولكن هنا لما قال قولوا فقال أنزل إلينا، أنزل إلينا، لكن لما قال قل يعني يا محمد قل آمنا بالله وما أنزل علينا، لأن على يقولون أبلغ من إلى، على تدل على الاشتمال والتمكن، كأن هذا الهدى والإيمان قد تمكن لما نزل عليه، فتمكن واشتمل عليه، فهذا يناسب ذكره إذا ذكر الإنزال على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يعني وصول الهدى إلى الناس كثيرا ما يعبر عنه بإلى، يعني مجرد الوصول، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، والله أعلم. فتأمل كيف جمعت هذه الآية بين الإيمان، تقرير الإيمان والإسلام، الإيمان الباطن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ثم قال ونحن له مسلمون. وهذه الآية الإخوة من السنة أن يقرأها المصلي في سنة الفجر كما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أكثر ما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه التي في البقرة. والركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكلتا الآيتين في توحيد الله جل وعلا، توحيد العلم هنا وهناك التوحيد العملي ونصر التوحيد. طبعا في رواية عند مسلم أن الركعة الثانية تقرأ فيها بالآية في سورة آل عمران أيضا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكن هذه الرواية كأن فيها علة وكأن مسلم رحمه الله أخرجها لبيان علتها كما هو واضح من سياق أسانيد مسلم والله أعلم. ثم إذن بعد هذه الدعوة ما موقفهم؟ قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني من توحيد الله وعدم التفريق بين الرسل والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. في تدل على الظرفية، يعني كأنهم منغمسون في الشقاق، الشقاق والعداوة والعناد، فإنما هم في شقاق، وهذا الشقاق محيط بهم من كل جانب. قال فسيكفيكهم الله، لا تهتم لهذه العداوة ولهذا الشقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، يسمع كيدهم وتخطيطهم في السر وهو السميع العليم، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، يعلم ما في قلوبهم وهو السميع العليم. وهذه الآية الإخوة من فوائدها أن الهدى الحقيقي إنما يكون بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية أول من خوطب بها الصحابة رضي الله عنهم. ويقول الله تعالى فإن آمنوا، يعني اليهود أهل الكتاب، بمثل ما آمنتم به، يعني أول من يدخل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهدى يكون باتباع السلف رحمهم الله، باتباع الصحابة رضي الله عنهم. قال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم رغب في التمسك بالدين الحق، قال صبغة الله، يعني التقدير ماذا؟ إيش إعراب صبغة بالنصب؟ يعني إلزموا صبغة الله، يعني على الإغراء، هذا أسلوب الإغراء، يعني يقدر قبل هذه الكلمة فعل يتناسب مع المفعولية هنا. إلزموا صبغة الله. ما معنى صبغة الله؟ قال ابن عباس دين الله، دين الله. تأملوا كيف سمى الله تعالى دينه صبغة. أنت إذا أردت أن تزين شيئا، بيتك، جدارك، سيارتك، تصبغها. الصبغ يعطي شيء جمالا وزينة. وهكذا هذا الدين، دين الإسلام، هو حلية المسلم وزينته، وأيضا دلالة كلمة صبغة دلالة عميقة، لأنك إذا صبغت الشيء أصبح لينا ويتشرب الصبغ، يتشربه. فكذلك هذا الإسلام يختلط بقلب العبد وروحه ودمه ولحمه وعظمه، حتى تقول في سجودك أو ركوعك خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. فهذا تشبيه جميل. وإذا أردت أن تنظر إلى حقيقة هذه الصبغة قارن بين المسلم والكافر أو الفاجر، انظر إلى هذا العبد المؤمن كيف انصبغ بالإسلام، فكان في أحلى صورة في ظاهره وباطنه، في قلبه، في مشاعره، في أخلاقه، في عبادته، في زهده في الدنيا، حتى في نظافته، في أخذ بسنن الفطرة، صبغة الله. وانظر في المقابل، وانظر في المقابل مثلا في رجل كافر أو امرأة كافرة، ترى أمراض القلوب، ترى الفحش في الكلام، ترى الأخلاق السيئة، وإن أخذ ببعض الأخلاق وإذا به يترك كثيرا منها. فوازن بين يعني الصفتين، تجد حسن هذه الصبغة، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة، هذا تفخيم وتعظيم لهذه الصبغة، ومن أحسن من الله صبغة. ثم قال ونحن له عابدون. فتأمل كيف جعل الله تعالى حسن هذه الصبغة، يعني جمال دين الإسلام، دليلا على توحيده جل وعلا حقا. لأن الذي يتفكر في مقاصد الإسلام وحكم شرائعه، إنها ما جاءت إلا لمصلحة العباد ورحمة العباد في الدنيا والآخرة، ما يشرع الله تعالى شرعا إلا وفيه الخير والحكمة والرحمة والمصلحة، فهذا يدل على أن الذي شرع هذا الدين هو الإله الحق المعبود وحده جل وعلا. قال ونحن له عابدون. وبعد تقرير دين الإسلام يدفع قولهم فيقول قل أتحاجوننا في الله، أتجادلوننا وتحاجوننا في الله، يعني في توحيد الله، وأنكم أقرب إلى الله منا وأولى بالله منا، تقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذه الصفة المشتركة، الله هو الذي خلقنا وخلقكم، رزقنا ورزقكم، وهذا دليل على ما سيأتي من إفراده بالعبودية والإخلاص، هو ربنا وربكم. طيب ما الأساس في التفاضل عند الله والقرب من الله؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل سيجازيه الله بعمله، ليست المسألة بالدعاوى، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لكن ما الذي تميز به المسلمون عن غيرهم؟ قال ونحن له مخلصون، الإخلاص لله جل وعلا. كل أهل الملل التي حرفت وقعوا في الشرك بالله، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وإذا اتجهوا في عبادتهم يشركون بالله، حتى الذي يزعم أنه موحد يقول لا أنا موحد، أنا ما أؤمن بأن عيسى ابن الله، أنا أعرف أن هناك خالق واحد هذا الكون وأعبده وحده، بعضهم يقول مثل هذا الكلام، لكن هذا في الحقيقة غير مخلص. لماذا؟ لأنه لو كان مخلصا لاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن محمد رسول الله من الإخلاص والتوحيد. كيف؟ نقول لهذا الذي يدعي الإخلاص، نقول له طيب ما دم تؤمن أن هناك رب وخالق واحد يجب أن نعبده وحده، طيب هذا الرب لابد أن يتصف بكل كمال، يقول نعم. طيب من كماله أنه رحيم بعباده، لا يمكن أن يتركهم هملا هكذا بدون شرع، لابد أن ينزل عليهم نورا يهديهم به، وكثير من هؤلاء لا يرضى بالإيمان بالرسالة، يريد أن يعبد الله على هواه، وهذا يدلك على أنه عبد لهواه ليس مخلصا لله. فإذا أقر بالرسالة تقول هيا ننظر في أي الأديان الآن التي فيها الصلاح والخير للبشرية، موازنة يسيرة بتجرد وإنصاف نتيجتها الاستسلام لله. والإيمان بدين الإسلام. كل من كان عنده عقل من هؤلاء وقرأ شيء من ما يوجد في التوراة والإنجيل من التحريف والسب لله ولرسله ثم يقرأ القرآن يعرف أن القرآن هو الكلام الحق، فكيف والبراهين كثيرة وكثيرة. فإذا في النهاية حقا الذي تميز بالإخلاص هم المسلمون ونحن له مخلصون. فصلاح العمل إنما يكون بالإخلاص لله جل وعلا، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لكن العبرة بماذا؟ بإخلاص العمل. فقال ونحن له مخلصون. ثم بقي أنهم كانوا يدعون أن إبراهيم كان يهوديا ونصرانيا و... فقال الله تعالى مفندا لهذه الشبهة أم تقولون، مواجهة لهم في الخطاب، أو على القراءة الأخرى أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. في توبيخ لهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كيف يكون يهودي أو نصراني واليهودية والنصرانية جاءت بعد إبراهيم؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. حذرهم من الكتمان، لأن هذه السورة كما عرفنا أيضا في بدايتها امتازت بالبيان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبين الله تعالى في هذه السورة شرائع الإسلام وحقائق الإيمان، فيحذر فيها كثيرا من الكتمان، لأن هذا هو سبب عدم الهدى من كثير من هؤلاء. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تهديد أكيد وشديد. ثم في ختام هذه الدعوة يفصلهم عن أسلافهم الصالحين، تلك أمة قد خلت. نعم هم ينتسبون إلى نبي الله يعقوب، بنو إسرائيل يعني أبناء يعقوب، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لها ما كسبت من الصالحات ولكم ما كسبتم من الجرائم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما مر معنا في ما يشبهها في الآية المتقدمة، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكل يحاسبه الله تعالى بعمله. ثم إذن فلا، قال ولا تسألون عما كانوا يعملون، إذن لا تغتروا بدعواكم وما أنتم عليه. ثم يقول الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. تأتي الآيات في نسخ القبلة وتوجيه المسلمين إلى الكعبة، لكن تأملوا كيف جاءت هذه الآيات في هذا الموضع في غاية المناسبة. تأملوا بعد أن بين الله تعالى أصول هذه الملة، الإسلام الخالص والتوحيد ملة إبراهيم، ودفع دعاوى أهل الكتاب، بعد ذلك أبطل اعتراضهم في القبلة. ومسألة القبلة مسألة عظيمة في كل ملة، لأن القبلة كأنها هي رمز الملة وتشير إلى تاريخ الملة وأصولها، وتتعلق بالقبلة في دين الإسلام أعظم شعيرتين الحج والصلاة والحج، ومن أعظم الشعائر أعظم شعيرة الصلاة، وكذلك من أعظم الشعائر الحج. وتأمل كيف مهد ذكر تحويل القبلة، قال قبل آيات كثيرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وحذر من الاقتراحات، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ثم ذكر الله تعالى البيت وبانيه وأمر بتطهيره للطائفين وجعل البيت مثابة للناس، إذن كأنه ما بقي إلا أن يقول إذن اتجهوا للكعبة بيت أبيكم إبراهيم. فجاءت الآيات هنا يعني في غاية المناسبة. وكما عرفنا سورة البقرة فيها تشريع للأحكام، وأعظم شعيرة من شعائر الإسلام الصلاة تدور على القبلة، وأيضا مسألة القبلة تتناسب وتتصل اتصالا وثيقا بمقصود سورة البقرة، وهو كمال الاستسلام لله جل وعلا. ففي هذا التحول استسلام عظيم لله جل وعلا، حتى كان فتنة لمن كان في قلبه مرض. يقول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، إذن أخبر المسلمين قبل أن يرجفوا بالباطل ويعترضوا على حكم الله، وهذا في تثبيت المسلمين حتى ما يتفاجأوا بإرجافهم وتشكيكهم، فاطمئنوا هذا سيحصل فلا تخشوهم. سيقول السفهاء من الناس، يعني من اليهود وكذلك من المشركين، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إن لو لما تحولت القبلة أرجف اليهود وقالوا ترك قبلة الأنبياء من قبله، وكذلك أرجف المشركون وقالوا ها هو يتبع قبلتكم إذن سيتبع دينكم، وقال المنافقون ما بال محمد يتحير يتجه في كل مرة إلى قبلة، أرجفوا إرجافا عظيما. يقول الله تعالى في الرد عليهم قل لله المشرق والمغرب، كلمة تخرسهم تسكتهم، قل لله المشرق والمغرب، الله هو الملك الحق، الأمر أمره، يوجه عباده إلى ما يشاء من الجهات، قل لله المشرق والمغرب. ثم أجاب على السفهاء بما يغيظهم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهم المسلمون. يهدي من يشاء يعني المسلمين الذين هداهم لهذه القبلة. وتأمل كيف عظم القبلة فسماها صراطا مستقيما، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأول ما يدخل في الصراط المستقيم هنا القبلة، لأن الحديث عنها. ثم عظم أيضا من التوجه إلى الكعبة وأنها أحسن قبلة، بتشبيه هذه القبلة العظيمة بفضل هذه الأمة على باقي الأمم. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني مثل ذلك، إشارة إلى التوجه إلى الكعبة، يعني مثل ما جعلنا قبلتكم أحسن قبلة جعلناكم أحسن أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا هنا؟ قد يقول قائل طيب المسلمون آخر الأمم، كيف الله يقول أمة وسطا؟ المقصود بالوسطية هنا ماذا؟ الحسن والعدالة والخيرية كما قال السلف، يعني خيارا عدولا، لأن كما يقال خير الأمور أوسطها، وهذا مأخوذ من واسطة العقد، عقد المرأة مثلا الجوهرة التي تكون في الوسط هي أحسن الجواهر وأجملها وأكبرها. فكذلك هنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه تدل على وسطية هذه الأمة، وسطية هذه الأمة. فهذه الأمة هي وسط في كل شؤونها، بين الغلو وبين الجفاء، في العبادة، في المعاملة، في العقيدة، في كل مجالات الدين. اليهود إذا أصابت أحدهم نجاسة يقرضها بالمقراض، والنصارى لا تنزهوا مثلا من النجاسات، واليهود قتلوا أنبياء الله والنصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه ابنا لله، لكن المسلمون هم الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهنا مدح للأمة، هناك ذم يعني المعترضين على أحكام الله بأنهم هم السفهاء. ونسينا أن نذكر دلالة هذه الكلمة. فالإخوة تأمل، يعني تأملوا كيف سمى الله تعالى من يعترض على أحكامه أنه ماذا؟ سفيه. فهذا دلنا على أن كل من اعترض على حكم الله فهو سفيه. للأسف هؤلاء الذين يدعون العقل ويتكلمون بعقولهم الفاسدة عن دين الإسلام، ولا يستحسنون بعض الشرائع في دين الإسلام، تتكلم امرأة عن النقاب أو عن الحجاب وتسفه من الحجاب مثلا، وآخر يتكلم مثلا عن يعني بعض شرائع الإسلام وأنه لا ينبغي إلزام الناس بدين أو كذا، مثل أفكار العلمانية. فهذا في الحقيقة هو عين السفه، كما سمى الله تعالى هؤلاء بالسفهاء. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم تأمل كيف أظهر الله تعالى شرف هذه الأمة: لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الشهادة تكون يوم القيامة، كما ثبت في الحديث عند البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقول: ما أتانا من نذير ولا بشير، لأن أكثرهم كذب به. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتأتي أمة محمد ويشهدون على أن نوح عليه الصلاة والسلام قد بلغ أمته الرسالة. كيف ما عاشوا في زمن نوح؟ والشهيد الشاهد لابد أن يكون رأى وسمع، لأن الله أنزل عليهم القرآن الذي فيه صدق الأنبياء والمرسلين، وأنهم بلغوا رسالة ربهم. والقرآن هو الحق اليقين، بل هو أعظم يقينا من أن ترى الشيء بعينك أو تسمعه بأذنك. فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني أيضا قوى هذه الشهادة. طيب، هذه الأمة تشهد على الأمم، من يشهد بعدالة هذه الأمة؟ من يشهد بأن هذه الأمة أيضا قد أخذت بدين الله وبلغها رسولها وقامت بالدين؟ ما يشهد عليها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شرف لهذه الأمة. ولهذا قدم الجار المجرور هنا، قال: ويكون الرسول عليكم شهيدا، ما قال يكون الرسول شهيدا عليكم. وهذا فائدته أنه لا يشهد عليها إلا رسولها. ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. إيش معنى هذه الجملة؟ القبلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة هي ماذا؟ بيت المقدس، وهذا كما جاء عن السلف. إذن نحتاج إلى فهم هذه الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني وما جعلنا صرفك عن القبلة التي كنت عليها. لأن الآن الآية تتكلم عن تحويل القبلة، فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني وما جعلنا صرفك عن القبلة التي كنت عليها. وهذا أسلوب معروف في اللغة، حذف المضاف إذا كان واضحا في الكلام. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن مثلا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني صرفك عن القبلة التي كنت عليها، يعني ما شرعنا تحويل القبلة إلا لماذا؟ ذكر الله تعالى هنا حكمة تتناسب مع مقصود سورة البقرة، وهي الاستسلام لله جل وعلا. فقال: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من الذي يستسلم ويتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولهذا بعض من كان في قلبه مرض ارتد عن الإسلام لما حولت القبلة وسمع إرجاف المشركين واليهود، ارتد عن الإسلام، فقال: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت يعني الفعلة وهي تحويل القبلة، وإن كانت لكبيرة يعني عظيمة وشاقة، إلا على الذين هدى الله. من هدى الله؟ قلب يعلم أن الأمر لله جل وعلا، كل من عند الله، إلا على الذين هدى الله، تثبيت من الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنه كما ثبت أن لما حولت القبلة قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني قالوا: ما ندري ما بال إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، كيف تكون صلاتهم؟ هل بطلت صلاتهم؟ فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ماذا؟ صلاتكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إني لأذكر بهذا قول المرجئة: الصلاة ليست من الإيمان. لأن تعرفون المرجئة يقولون الأعمال ليست من الإيمان، والصلاة ليست من الإيمان، الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط. فهذه الآية أعظم فيها أعظم رد عليهم، لأن الله تعالى سمى عملا من أعمال الدين أنه إيمان، فهذا يدل على أنه من حقيقة الإيمان وأنه ركن عظيم في الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا في الحقيقة تعقيب جميل جدا الإخوة، في دلالات عميقة، يعني من صور رحمة الله. وتأمل كيف ذكر الرأفة التي هي يعني أعظم صور الرحمة، أنه يحفظ إيمان العبد، إيمان المؤمن، فهذا من صور رحمة الله بك، أن الله تعالى يحفظ إيمانك، أن الله تعالى يصرف عنك الفتن، يحبب إليك الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهكذا يعني يفعل المسلم فعلا، مثلا يخطئ في عبادة، ينسى، الله تعالى تجاوز عنه، يقبل عمله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فقط أنت أقبل على الله والله تعالى تولاك، وما يضيع إيمانك، تكتب حسناتك وتضاعف حسناتك. لا تظن أن حسنة ولو كانت خفية يسيرة ستضيع، أبدا ما يضيع شيء عند الله. ابتسامة في وجه أخيك تكتب لك، تسبيحة شعرت في قلبك بشعور إيماني فهذا عمل قلبي يكتب لك. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم يعلن الله تعالى تحويل القبلة، لكن تأمل كيف جاءت الآيات، يعني بعد أن رد على اعتراضهم، تأمل كيف جاءت الآيات في تحويل القبلة. يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في السيرة لما كان في مكة كان يستقبل بيت المقدس، لكنه يجعل الكعبة فيما بينه وبين بيت المقدس، كان يحب قبلة أبيه إبراهيم، فكان إذا اتجه لقبلة بيت المقدس يجعل الكعبة بينه وبينها. لكن لما هاجر إلى المدينة ما يمكن أن يفعل هذا، المدينة شمال مكة. فكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، يعني يحب قبلة أبيه إبراهيم، يتجه إليها بوجهه. لكن تأملوا في أدبه صلى الله عليه وسلم، لا يقترح على ربه شيئا، ما يقترح على ربه شيئا، فقط يقلب وجهه، يتمنى أن تكون هذه قبلته، لكن سمعنا وأطعنا. فتأمل كيف جازاه الله تعالى على هذا الأدب الجميل بأعظم عناية وتفخيم. فذكر الله تعالى هذا في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذا فيه شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر وجهه وهو يتقلب وينظر في قبلة أبيه إبراهيم، وأن الله يراه، وأن الله ما ضيع حتى هذه الرؤية وهذا التمني. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فانظر كيف أن الله تعالى يسارع إلى ما فيه رضا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عناية عظيمة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ترضاها، تحبها، بل ترضاها. فولي وجهك شطرا، يعني قبل المسجد الحرام. ثم عمم، تأمل كيف شرف النبي صلى الله عليه وسلم، فخص الحكم به أولا، ثم قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، لأنه موجود عندهم في التوراة والإنجيل أن محمدا قبلته الكعبة، لكنهم يخفون هذا. قال: وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما يعملون. ثم ذكر موقف أهل الكتاب من تحويل القبلة، أنهم يصرون على عنادهم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. سبحان الله، السورة كما عرفنا مقصودها الاستسلام لله، فانظر كيف هنا يظهر العناد والتمرد مع وضوح الحق. قال: ما تبعوا قبلتك. ثم قطع أطماعهم، قال: وما أنت بتابع قبلتهم. ثم بين اختلافهم فيما بينهم، قال: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني اليهود والنصارى أيضا فيهم فرق، وكل فرقة تتبع جهة. ثم حذر المسلمين من اتباع أهوائهم، قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو أبعد الناس عن هذا، لكن هذا فيه تعظيم لهذا الأمر وتحذير منه، فيخاطب به رأس الجماعة، بل يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني هو خطاب لأتباعه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعدي، وهذا تقدم معنا في المتشابهات في الآية التي قبلها، لما كان الحديث عن الملة قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك، لأن الذي يعني اسم موصول درجته في التعريف أعظم من درجة ما الموصولة. هنا قال: من بعد ما جاءك، قال الذي، لأن الكلام هناك يتعلق عن التوحيد والملة، هنا يتعلق عن القبلة وهي فرع من يعني فروع الدين. لكن هنا لما يعني كثرت الاعتراضات بعد الآية المتقدمة، فأيضا أكد من جهة أخرى، وهي زيادة من هنا: من بعد ما جاءك من العلم، ثم قول: إنك إذا لمن الظالمين. وهذا تحذير يعني عظيم من اتباع اليهود والنصارى. ثم كشف عن معرفتهم بالحق: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا مثل تضرب العرب يعني المثل يعني في صحة الشيء، إذا كان الأمر في غاية الوضوح قلنا نعرفه كما نعرف أبناءنا. فهكذا يعرفون محمدا ويعرفون أن القبلة إلى الكعبة حق كما يعرفون أبناءهم. لكن: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهو صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن قبلته إلى الكعبة، وهم يعلمون. ذكر ابن كثير رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال لسلمان: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. قال: نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه، يعني يقصد يعني أم ولده يعني زوجته قبل أن تزوجها، ما أدري ما كان منها. ونعم يعني الإنسان ما يشك في أهله، لكن المقصود أن معرفته بمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم من معرفته بأهله وولده في صدقه. ثم ثبت الله المؤمنين: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وتأملوا بعد أن رد تشكيكهم في القبلة بيّن الله تعالى المقصود: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل، هذا سمى تنوين ماذا؟ تنوين عوض، يعني عوض عن كلمة محذوفة، يعني ولكل أهل دين، ولكل أهل ملة وجهة، يعني جهة، ولكل وجهة هو موليها، كل يتجه إلى جهته. اتركونا من الجهات، فالمقصود هو ماذا؟ فاستبقوا الخيرات. كان يقول يعني ليس الشأن في الجهات، وإن كانت الجهة لها عظمتها، ولكن الشأن، كل الشأن والمقصود الأعظم في التقرب إلى الله، في السباق الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ولهذا المسلمون الأوائل الذين اتجهوا لبيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة، ما ضاعت صلاتهم. المقصود الأول هو القرب من الله، قال فاستبقوا الخيرات، يعني لو كنتم صادقين لما شغلكم حديث القبلة عن المقصود الأعظم وهو الإقبال على الله. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. سبحان الله، هذا من يعني لطائف هذه الآية، لما ذكر الله تعالى بالبعث والجزاء ذكره هنا بما يتناسب مع الجهات، بما يتناسب مع القبلة، فقال أينما تكونوا، يعني في أي جهة تكونوا، مهما تفرقت ذرات أجسادكم وعظامكم، يأتي بكم الله جميعا من الجهات كلها. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير ويجازي كلا بعمله. ثم يأتي توكيد تقرير يعني استقبال القبلة، فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت، فكان هذا في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أينما سار فهو يعني عبد لله يتجه إلى الله، والمقصود هنا يعني في صلاته. لكن تأمل في قوله من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كأنه في مخارجه ومداخله عبد لله يتجه إلى الله. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، ليست مجرد يعني رغبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمناها ويحبها، بل هذا هو الحق من ربك وهو الذي يحبه الله. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ثم قطع حجة المخالف: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لماذا؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. إذن نحتاج أن نعرف أولا الحجة التي قامت على الناس بتحويل القبلة، ثم نحتاج أن نعرف ما قول الذين ظلموا منهم. ف فأولا لئلا يكون للناس عليكم حجة، لأنه الإخوة أهل الكتاب قبل أن تحول القبلة كانوا يقولون ماذا؟ يقولون ما له لا يحول إلى قبلة أبيه إبراهيم كما هو في التوراة. انظر سبحان الله، هذا كان قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وافقهم على قبلتهم، لكن انظر إلى عنادهم، لما وافقهم على قبلتهم وعندهم في التوراة أن محمدا يتجه إلى الكعبة، يعني قبلته الكعبة، كشفوا عن هذا الحق الذي عندهم، فأخذوا يقولون لماذا يتجه إلى قبلتنا ونجد في التوراة أن قبلته قبلة أبيه إبراهيم، هذه حجة أهل الكتاب على المسلمين. وحجة المشركين يقولون لا نتبع دين الإسلام، لماذا؟ لأن دين الإسلام ليس على قبلة إبراهيم، نحن نتبع ملة إبراهيم ونحج كما حج إبراهيم، ومحمد ما يتبع الكعبة، ما يتبع قبلة أبيه إبراهيم. هكذا كانوا يحتجون على المسلمين. طيب الآن تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هل أقروا بما قالوا به من قبل واستسلموا؟ لا، قال إلا الذين ظلموا منهم. نعم هناك أناس لعلهم أسلموا وأقروا، لكن الذين ظلموا منهم بدلوا. فاليهود ماذا قالوا؟ قالوا رجع إلى قبلة قومه حبا لبلده، وترك قبلة الأنبياء من قبله. سبحان الله، قبل ذلك كانوا يقولون نجد في التوراة أنه أن قبلته قبلة أبي إبراهيم، والآن تأمل كيف يحرفون. قال رجع إلى قبلة قومه وترك قبلة الأنبياء من قبله. والمشركون كانوا يقولون إذا اتبع الكعبة واتبع ملة قبلة إبراهيم نحن نتابعه، فلما اتبع استقبل الكعبة قالوا إذن سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. كان الظالم ما يمكن أن تقنع بشيء أبدا، أنه ما يتحاكم إلى يعني شيء تتفق أنت وهو عليه أبدا، إنما يتبع هواه. فقال إلا الذين ظلموا منهم. والإخوة، طيب نكمل الآية، قال فلا تخشوهم واخشوني، لأنهم يعاندون ويظلمون ويرجفون وما يسكتون، فلا تخشوهم، لا يدخل هذا الكلام يعني خوفا وخشية في قلوبكم، فلا تخشوهم واخشوني، فيقول الحق ولا يخاف الله لومة لائم. ثم قال الله تعالى ولأتم نعمتي عليكم، يعني بتشريع هذه القبلة التي هي في الحقيقة حقا فيها تمام النعمة على هذه الأمة، لأن هذه القبلة أشرف قبلة، لأن أشرف بيت أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، فكيف تكون قبلة المسلمين إلى غير هذا البيت؟ فبهذا تتم النعمة. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، تزدادون هداية على هدايتكم. وهذا الإخوة يدلنا أولا على أن القبلة ليست مسألة ظاهرية فقط ما تؤثر في إيمان العبد، لا، الله تعالى سماها صراطا مستقيما وأطال في آياتها وقال في نهاية الآيات ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فكما يذكر العلماء أن من الحكم في استقبال القبلة أن المسلم في صلاته كما يتجه بباطنه إلى الله جل وعلا، يتجه قلبه إلى الله، فكذلك يوجه ظاهره إلى قبلة الله، إلى الجهة التي يعظمها الله، فيستشعر أنه بظاهره وباطنه متجه إلى الله جل وعلا. وهذا يعني لو يستشعر المسلم هذا يعني يزيد في خشوعه وإقباله على الله جل وعلا. وإلا تخيل لو أن ندخل المسجد كل واحد يصلي إلى الجهة التي يريد، صورة يعني ما تليق بالعبادة، ثم فيها تفرق، ثم يعني ما يكون لاتجاهك معنى. لكن لما تتجه لقبلة معينة وتستشعر أن هذه الجهة هي أشرف الجهات، لأنك تتجه إلى جهة بيت الله، أعظم بيت وضعه الله على الأرض وهو مركز الأرض، فتتجه إلى أعظم جهة، فحتى هذه الوجهة يعني تنعكس في الباطن على تعظيم يعني ما يقوم في قلبك من التعلق بالله جل وعلا والخشوع لله. ثم كذلك الإخوة، قد يقول قائل طيب إذا كانت الجهة الأعظم هي الكعبة، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر باستقبال بيت المقدس؟ وإذا كان أصلا هذا موجود عند اليهود أن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم هي الكعبة، وأن المشركين كانوا يلبسون بهذا الكلام، لو كان متبعا لملة إبراهيم لاتبع قبلته، طيب لماذا يؤمر في البداية باستقبال بيت المقدس؟ لهذا الإخوة حكمة عميقة جدا ترجع إلى الاستسلام لله. الإخوة في بداية الأمر التوجه إلى الكعبة في الحقيقة كان ملتبسا بعصبية الجاهلية. الذي يتجه إلى الكعبة في البداية سيقول أصلا هذا البيت يعظمه المشركون، يعني ما يجد هناك حرج وصعوبة في هذا الأمر، ليس فيه امتحان، ليس فيه بيان كمال استسلام المسلم. لكن تخيل يعيش المسلمون في مكة ويعرفون أن هذا بيت الله تعالى الذي بناه إبراهيم، وهم يتبعون ملة إبراهيم، ثم إذا بهم يتجهون إلى بيت المقدس. نعم هو أيضا بيت يعني أيضا هناك يعني قبلة الأنبياء، و أيضا يعني كان هناك إبراهيم وأولاده، لكن هذه المخالفة فيها كمال الاستسلام في ذلك الوقت. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص رسخ الإيمان، زالت هذه الحكمة، فالآن رجع الأمر إلى أصله، وهو ماذا؟ اتباع الكعبة التي أشرف الجهات وأشرف البيوت. فهذا كله في الحقيقة يرجع إلى كمال الاستسلام لله جل وعلا. ثم أيضا يعظم الله تعالى من شأن القبلة ويربطها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. تأمل في هذا التشبيه، كما أن الكاف هنا متعلقة بقوله ولأتم نعمتي عليكم، على خلاف يعني أتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أتممت نعمتي عليكم بإرسال رسولنا فيكم. فانظر كيف يعني يربط الله تعالى بين هذه النعم، ولأتم نعمتي عليكم بتوجيهكم لأحسن قبلة، كما أتممت نعمتي عليكم بإرسال أحسن رسول إليكم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهذا أدعى لقبوله وقبول دعوته، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وهذه الآية مرت معنا، مر معنا ما يشبهها. تأمل كيف قال يتلو عليكم آياتنا، لأن هذه من أعظم مقاصد البعثة أن يتلى كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله تعالى واضح، فإذا تلي القرآن انتشرت الهداية بين الناس. وهو في ذاته أو يعني هذه التلاوة في ذاتها عبادة وقرب من الله جل وعلا، يتلو عليكم آياتنا. فما ثمرت هذه التلاوة؟ قال ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ويزكيكم، يحصل المقصود من هذا العلم ومن هذه التلاوة، وهي تزكية النفوس، تطهيرها من الشرك ومن كل ما سوى الله، حتى تكون في أعلى مراتب الإيمان وأصفى درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه ويزكيكم في غاية الزكاة والطهارة والصفاء والنقاء، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. والحكمة السنة، وكذلك يعني الحكمة وضع الأمور في أماكنها المناسبة، وهي أن يعمل المسلم بعلمه، فهذا في الحقيقة رأس الحكمة، أن يشكر ربه ويحسن التصرف في حياته، يضع كل شيء في مكانه المناسب. فهو أو الحكمة هي يعني العلم المتقن بالعمل. ويعلمكم الكتاب والحكمة. ثم تأمل كيف نبه على أصل النعمة وهي العلم، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني كيف خرج هؤلاء من الجاهلية من الظلمات إلى النور بهذا العلم، بهذا القرآن الذي هو علم أعظم علم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. حتى لو كان الإنسان على فطرته وبقي يعبد ربه، لكن تأمل ما عنده منهاج، ما عنده طريق يسير به إلى الله، ما عرف هذه العبادات ولا هذه الأحكام، يغيب عنه كثير من الخير. فهذا أعظم علم، القرآن والسنة هذا أعظم علم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه نعمة عظيمة حثنا الله على شكرها، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذا فيه شكر هذه النعمة، وهذا يدلك على أن هذه أعظم نعمة، لأن الله رتب عليها مقصود الدين كله، فقال: فاذكروني أذكركم، ربط بينها وبين الذكر بالفاء، تدل على أن الذكر سبب لهذه، أو يعني هو السبب، أو النعمة هذه سبب للذكر. فما دام أن الله أنزل علينا أعظم نعمة، هذا الكتاب، هذه السنة، علمنا ما لم نكن نعلم، إذن ما يملك المسلم إلا أن يلهج بذكر الله. وتأمل كيف جمع بين الذكر والشكر، قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لماذا؟ لأن الذكر، ذكر الله هو رأس الشكر وأصله. كيف يشكر المسلم نعمة الله عليه؟ أولا إذا قام في قلبه أن هذه نعمة من الله، خلاص سيشكر ربه. وإذا قام في قلبه أنه لا يمكن أن يؤدي شكر نعمة الله، فقد شكر الله، لأنه عرف الله وذكر الله. كما قال بعض السلف: الشكر معرفة العجز عن الشكر. لماذا؟ لأنك ذكرت عظمة الله، وأنك لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله. فالذكر الحقيقي هو في الحقيقة رأس الشكر وحقيقته، فقدم الذكر على الشكر، قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما تخيل إنسان ما قام في قلبه أن هذه نعمة من الله، ماذا سيفعل؟ سيتكبر بالنعمة، سيستعملها في الحرام. لكن بمجرد ما يقوم في قلبك أن هذا المال هو مال الله، نعمة رزقني الله تعالى إياها، فستتصرف في هذه النعمة بما يحبه الله. فإذن حقيقة الشكر أولا بالقلب، بذكر الله وذكر أن هذه النعمة من الله. ثم أيضا من الحكم، والله أعلم، أن الذكر يتعلق بالجانب العلمي الباطني، فاذكروني أذكركم، ثم الشكر يتعلق بالجانب العملي، واشكروا لي ولا تكفرون. فهذا فيه جماع الدين كله في الباطن والظاهر. باطنك تكون على ذكر دائم لله، وظاهرك يكون بالشكر لله، لأن الشكر في الحقيقة يكون بالعمل، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فبقي صلاح الباطن فأشار إليه بالذكر، قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتأمل كيف كان جزاء ذكر الله تعالى أعظم جزاء، فاذكروني ماذا؟ أذكركم، مفاجأة جميلة. ما قال فاذكروني أعطكم كذا أدخلكم جنتي وضاعف حسناتكم، قال أذكركم، وهذا أعظم من كل جزاء. تخيل يعني هذا الإخوة والله يعني مهما تصوره العبد والله لن يدرك حقيقته، يعني شيء عظيم جدا. أنت الآن مخلوق فقير يعني عبد في هذه الأرض ما تساوي ذرة في هذا الكون، الله رب العالمين رب هذا الكون يذكرك أنت، نعم أنت بنفسك يذكرك في نفسه، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني شرف ما بعده شرف للإنسان. والله هذه الآية تجعل المسلم ما يشبع من ذكر الله، كلما ذكرت الله الله يذكرك حقيقة ويثني عليك. ولهذا جاء في الحديث أن العبد إذا قال مثلا لا إله إلا الله وحده قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وهكذا في سائر الكلمات في الأذكار أن الله يصدق عبده ويذكره، فاذكروني أذكركم. بل أشار ابن عباس ترجمان القرآن إلى معنى يعني عظيم في هذه الآية، قال فاذكروني أذكركم، قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، وهذا مأخوذ أيضا من قول الله تعالى ولذكر الله أكبر. يعني أنت تذكر الله، مثلا تذكر الله يكون في قلبك شيء من المحبة، شيء من معرفة الله، تذكره تشكره على نعمه، لكن إقبال الله عليك وذكر الله لك يكون أعظم من ذكرك أنت لربك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، تذكره مرة يذكرك عشر مرات. انظر إلى الكرم والجود. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي من تقرب عن الله جل وعلا، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني انظر إلى كرم الله تعالى. العبد نائم في ظلمات الليل والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فأبدا مهما تقربت إلى الله وسارعت إلى الله فاعلم أن الله تعالى أشد يعني قربا وأشد ذكرا لك من ذكرك أنت لربك، وهذا يجعل العبد والله ينكسر قلبه من الحياء، ما يملك إلا أن يعترف لله بعجزه وتقصيره وأن يلهج بذكره جل وعلا. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ولا تكفرون يعني تجحدوا نعمي. ثم تأمل كيف قرن بين الشكر والصبر، لأن العبد بين أن يكون في نعمة حقها الشكر وأن يكون في بلية حقها الصبر، فجمع بين الشكر والصبر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكذلك هنا قال واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وتأمل كيف جاء النداء هنا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، طالت محاورة أهل الكتاب ورد باطلهم، فهنا توجه الخطاب للمؤمنين في تثبيتهم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ثم يلتفت إليهم كأنهم لما اقتربوا إلى الله وذكروا الله وشكروه أكرمهم بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يعني لأن العبد مهما ذكر الله شكره فلن يوفي حق هذا المقام ولن يستمر عليه إلا بالاستعانة بالله، فقال استعينوا بالصبر والصلاة. هذا أعظم عون. والصبر يجمع كل مقامات الدين، تصبر على طاعة الله، تصبر على ذكرك لله، تصبر على النعمة التي أنت فيها فلا تغتر بها، تصبر على الأخلاق الحسن، تصبر عن معصية الله، تصبر على قدر الله، استعينوا بالصبر. وكذلك هذا يتناسب مع تشكيك المعرضين هنا من أهل الكتاب والمشركين والسفهاء، تصبر على أذاهم وعلى يعني اعتراضاتهم، استعينوا بالصبر. والصبر أيضا قد ينفد. ما الذي يربط المسلم بالله ويجعله صابرا شاكرا ذاكرا؟ قال والصلاة، ختم هذه المقامات بالصلاة والصلاة، لأنها جماع كل خير، لأنها الصلة الحقيقية بالله. كلما أكثر المسلم من صلاته انعكس ذلك على ذكر لله وعلى شكر لنعمة الله وعلى صبره مع الله، كما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا ما يصبر وإذا مسه الخير منوعا يعني ما يشكر. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. معية، تأييد، حفظ، توفيق، تسديد، إن الله مع الصابرين. لكن ما أجمل هذا التعبير، تأمل، ما قال إن الله يسدد الصابرين، يحفظ الصابرين، ينصر الصابرين، قال إن الله مع الصابرين. ثم يصبر المسلم في سبيل الله وإن تلفت نفسه، فذكر هذا المقام الشريف، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. فهذا فيه أعظم تصبير للمسلمين. وسبحان الله الإخوة، من الأمور العميقة جدا في كتاب الله أنك أحيانا تجد مناسبة بين الآيات تتناسب مع الواقع الذي نزلت فيه الآيات. ولهذا كلما كان المسلم له اطلاع واسع على السيرة النبوية وأحداث السيرة يكون أعظم فهما لكتاب الله. تحويل القبلة كان في السنة الثانية في شهر رجب أو شعبان، لأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 16 شهرا أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس في المدينة، ثم نزلت آيات تحويل القبلة. طيب كان تحويل القبلة في شهر شعبان أو رجب، ثم في شهر رمضان في السنة الثانية ما الذي حصل؟ غزوة بدر، الجهاد في سبيل الله. فانظر كيف الآيات هنا جاءت في تحويل القبلة، ثم يعني ذكرت الصبر الذي له علاقة بتحويل القبلة، وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، لكن أيضا لها علاقة بالواقع الذي يعيشه المسلمون في ذلك الوقت من الجهاد في سبيل الله ونصر الدين. فذكرهم بالصبر في سبيل الله، ويعني قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. فغزوة بدر كانت في السنة الثانية، في نفس السنة يعني بعد تحويل القبلة بشهر تقريبا. قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء، كيف؟ قال ولكن لا تشعرون، يعني هذه حياة خاصة لا تشعرون بها أنتم ولا تعرفون حقيقتها، لا تدركونها بشعوركم، حياة خاصة غير معتادة لكم، حياة عند الله جل وعلا، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما استشهد 70 من الصحابة رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها وتسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن، معلقة بالعرش، بل أحياء عند ربهم يرزقون كما في آية آل عمران. يعني ما أعظم هذه الحياة وما أطيب هذه الحياة، أي حياة أعظم من هذه؟ القرب من الله. تخيل الشهداء الآن يسكنون هذه القناديل المعلقة بعرش الرحمن ويريدون أنهار الجنة ويأكلوا من ثمارها بالحياة التي يشاءها الله ويريدها الله. فلما يعني وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا؟ فالله تعالى قال أنا أبلغهم عنكم، وأنزل الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في سورة آل عمران. هناك الآيات أطول لأن آية آل عمران تتكلم عن غزوة أحد. قال بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهناك ابتلاءات أخرى أيضا مع الابتلاء بالجهاد في سبيل الله، نصر الدين. فالابتلاءات متنوعة في الحياة تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، الوقت أدركنا. نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وسبحان الله دائما نذكر الإخوة أن المسلم إذا ما فتح له باب الشهادة وهو مقام عظيم وفضل عظيم من الله، فهناك شهادة أخرى في الحياة الدنيا وهي تشبه الشهادة التي نالها الشهيد. حتى قيل من اللطائف أن الموت في سبيل الله يسمى شهادة، كأن الشهيد أعطى أو قدم شهادة صادقة في محبة لله حتى بذل روحه أغلى ما يملك في سبيل الله فسميت شهادة. يعني كأنه شهد شهادة حق على محبة لله وصدق في نصر دين الله حتى بذل روحه. فكذلك المسلم الذي يقدم في هذه الدنيا شهادة حق في محبة لله، في عبادة لله، في قيامه في الليل، صيامه، في ذكره، في تلاوة كلامه وتعلم كلامه، في الدعوة إلى الله، في نصيحة عباده، يقدم شهادة في حياته على أنه يحب الله وعلى أنه يحترق قلب على نصر دين الله، فبإذن الله يبلغه الله منازل الشهداء. كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لكن بشرط الذي يسأل الشهادة بصدق لابد أن يكون يعني في واقعه مجتهدا في التمسك بالدين والدعوة إلى الله تعالى، وكل بحسب ما يسره الله تعالى له في هذه الدنيا يجعل همه الأكبر دين الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.